يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بسؤال يسأل صاحبه عن الفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا في المعية الخاصة، فالمعية الخاصة تكون مع أمة الإجابة، تكون مع أمة الإجابة. أما المعية العامة فهي أيضا مع أمة الإجابة ومع أمة الدعوة وأمة الدعوة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم سائل يقول: كيف تخرج زكاة الأسهم عن من شارك في هذا السوق وضارب فيه؟ هل تجزئ الزكاة التي نخرجها أم لا؟
الجواب: الزكاة تجب في رأس المال وفيما ترتب عليه من الأرباح كلما حال الحول على أصل المال وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل تسقط قراءة سورة الكهف يوم الجمعة للمسافر؟
الجواب: المسافر عندما يكون مزاولا لأعمال في الحضر مثل صلاة الضحى ومثل الرواتب مع الصلوات ومثل يعني التطوع الذي كان يفعله، وهكذا بالنظر مثلا للصيام إذا كان يصوم الاثنين والخميس أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، إذا سافر فإنه يكتب له أجر ما كان يعمله مقيما، وهذا من فضل الله جل وعلا على خلقه وبالله التوفيق.
الحمد لله. أحسن الله إليكم، يقول: رجل حج العام الماضي مع أهله، إلا أنه في آخر يوم من أيام التشريق في اليوم 12 خرج من منى قبل صلاة الفجر ورمى الجمرات معتمدا على فتوى صدرت باسم وزارة الأوقاف التي هو يتبع إليها في هذه الدولة، فماذا عليه؟
الجواب: الناس تبع لشرع الله جل وعلا، وإذا نظرنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله وجدنا أنه حج حجة الوداع وأدى المناسك على أكمل وجه، ومن ذلك رميه للجمار، فكان يتحرى في الأيام الثلاثة في اليوم 11 و12 و13، كان يتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فإنه يرمي. وفي كثير من مواقفه صلى الله عليه وسلم في الحج يقول: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والشخص عندما يريد أن يدخل في عبادة من العبادات لابد أن يكون عالما بكيفية أداء هذه العبادة، فإذا أراد أن يتطهر فلابد أن يكون على علم بأحكام بصفة الوضوء، صفة الغسل، وكذلك موجبات الغسل وكذلك نواقض الوضوء وهكذا. وإذا أراد أن يصلي فلا بد أن يكون عالما بكيفية الصلاة، وإذا أراد أن مثلا أن يصوم ويكون عالما بأحكام الصيام للمفطرات وما إلى ذلك، وهكذا إذا أراد أن يعتمر فلا بد أن يعرف كيفية العمرة، وإذا أراد أن يحج فلا بد أن يكون على علم بمناسك الحج، وذلك من أجل أن يؤديه على وجه صحيح. ومما يؤسف له أن بعض الناس تكون عنده جرأة على الفتوى فيأتي باجتهادات من عند نفسه مع أن صفة حجة الوداع ظاهرة للناس متيسرة وموجودة، ولا يجوز للإنسان أن يفتي بغير علم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبالنسبة لهذا الشخص رمى، لأنه رمى وطاف للوداع، فطوافه للوداع ليس في وقته ورميه ليس في وقته، وبناء على ذلك فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم هذا عن الرمي، وعليه فدية بالنظر إلى طواف الوداع، لأن طواف الوداع لا بد أن يكون بعد انتهاء أعمال الحج. فعلى العبد إذا أراد أن يعمل عملا لله جل وعلا عليه أن يتعلمه أولا وأن يؤديه على الوجه الذي يرضي الله، وإلا فإنه يرد عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إن كان كما يفعل كثير من الناس قد أخر طواف الإفاضة مع الوداع فيقبل طواف الإفاضة ما في شيء شيء؟
الجواب إذا أخر طواف الإفاضة وطاف ونوابه طواف الإفاضة وطواف الوداع فطواف الوداع يعني باق حكمه، لا يكفيه عن هذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لدي محل تجاري ولم أستطع استخراج ترخيص إلا إذا دفعت رشوة، أنا لي شهرين وأنا أحاول فلم أستطع، وقد دفعت غرامات ومع ذلك لم يقبل، هل دفع للرشوة من أجل استخراج الرخصة وأنا أعمل في هذا المحل هل علي إثم؟
الجواب مما يؤسف له أن هذه المسألة يكثر السؤال عنها، سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق المحاضرات أو المشافهة المباشرة، وكثرة السؤال عنها تدل على كثرة وقوعها. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش، يعني الوسيط، فلعن ثلاثة، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. وبناء على ذلك فعلى كل شخص على ثغر من ثغور الإسلام عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن ينجز العمل الذي أنيط به، وألا يمنع صاحب حق من حقه حتى يقدم له ما يرضيه من مال أو غيره، فهذا كله لا يجوز، ولا فرق في ذلك في جميع المجالات، لأن فيه ناس يسألون عن الترقيات في الوظائف، وأناس يسألون عن التعيين في الوظيفة، وأناس يسألون في الشهادات، إلى غير ذلك من الأسئلة المتنوعة. وهذا يدل على أن هذه المسألة متغلغلة في المجتمع، وليعلم الشخص الدافع أنه آثم وأن الآخذ آثم وأن هذا المال حرام وأن الوسيط الذي بينهما إذا أخذ المبلغ مثلا من الدافع ودفعه للآخذ أنه أيضا يكون آثما. فعلى كل شخص أن يتقي الله وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يوجد في قرية مسجدين، واحد جامع والآخر فروض، يريد أهلها أن يقيموا صلاة التراويح في المسجدين بحيث يكون جماعتين، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الجواب إذا كان كل واحد من المسجدين عنده جماعة ما في مانع من إقامة صلاة الفروض في المسجدين وصلاة التراويح في المسجدين وصلاة الجماعة في الجمعة في المسجد الجامع وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. لدينا عائلة قادمة من الخارج وليس لديهم عمل، لا الرجل ولا الرجل ولا المرأة، ولديهم أطفال كثر ومشهود لهم بالصلاة والخير، هل ندفع لهم الصدقات؟
الجواب إذا كان الشخص مثلا إذا كان الشخص ما يدخل عليه مال أو يدخل عليه شيئا لا يكفيه أو يدخل عليه شيء لا يكفيه في سنته فلا مانع من إعطائه الزكاة إذا كان مسلما. وهكذا إذا كان غارم مثلا، لو كان غارم لنفسه أو غارم لإصلاح ذات البين أو كان من المؤلفة قلوبهم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا زكاري البشير في إسبانيا، مقيم بإسبانيا من إحدى الدول العربية، يقول بأن يسأل عن قضية رد السلام في الوضوء، هل يجب علي أن أرد السلام وأنا أتوضأ؟
الجواب هذا يختلف باختلاف المحل الذي تتوضأ فيه، قد يكون مثلا محل الوضوء ليس يعني قريب من المحلات المستقدرة، وإذا كان ذلك كذلك فلا مانع منه. لكن بعض الناس يتوضأ في الحمام، كن بعضهم يتوضأ داخل الحمام، هذا لا يجوز له أن يرد السلام، لكن بعد ما ينتهي ويخرج فإنه يقول وعليكم السلام، سواء كان صاحب السلام يسمع أو لا يسمع وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول أعلم أن من ترك الصلاة مدة حياته فهو كافر كما سمعت كثيرا، أخي الآن عمره أكثر من 34 سنة وهو تارك للصلاة، وقد سمعت أيضا تحريم ابتداء الكافر بالسلام، وبحكم لقائي الكثير بأخي هل أبتدئ بالسلام؟ وإذا سلم علي فماذا أفعل؟
الجواب من المعلوم أن ترك الصلاة كفر، وقد ذكرت أن عمره 34 سنة وأنه تارك للصلاة مستمر على الترك، فحينئذ لا يجوز لك أن تبدأه بالسلام ولا يجوز لك أن ترد عليه السلام وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول من إذا تزوج رجل امرأة وكذبت عليه يعني ذكرت أنها بكر ثم اكتشف بعد الزواج خلاف ذلك، فهل يطلقها؟ هل يجوز له هذا؟
الجواب زوال البكارة لا يلزم أن يكون نتيجة وطء، فقد يكون زال بسبب ما من الأسباب، وبما أنها عاهدته على أنها لم يحصل شيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا، فيأخذها على ظاهرها ولا يتكلم بها عند الناس، إن أراد أن يمسكها فهذا إليه، وإن أراد أن يطلقها ولكن لا يجوز له أن يتكلم فيها، لأنه إذا تكلم فيها بمعنى أنها اقترفت جريمة قبل الزواج فهذا لا شك أنه يترتب عليه حكم شرعي في الدنيا وحكم شرعي في الآخرة بالنسبة لها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول عندي عمارة للإيجار تتكون من عدة شقق، هل عليها زكاة؟
الجواب الزكاة في الأجرة إذا تم عليها الحول وبالله التوفيق.
أيضا يذكر بأنه مسافر وجد في صلاة العصر أو وجبت صلاة العصر ودخل في مسجد وجماعة مقيمين في هذه البلدة يقول صليت بهم، هل يحق لي أن أجمع صلاة العصر أم أصلي أن أقصر صلاة العصر المفترض هو كتب أجمع أم أصليها كاملة؟
الجواب إذا كنت أنت الإمام فإنك تصلي ركعتين وتقول لهم أتموا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح حينما صلى بالناس في مكة، فإنه صلى إماما وقصر الصلاة ولما سلم قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. أما إذا كنت مأموما، إذا كان المسافر مأموما وأتم بمقيم فإنه يصلي صلاة مقيم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول يوجد لي صديق يعمل في محل تجاري قريب مني وكان يأتي ويستعمل هاتف المؤسسة الخاصة بنا لاتصالاته الخاصة، وفي يوم قرأت فتوى بأن هاتف المؤسسة أمانة عند صاحبها وأنا مؤتمن على ذلك، فقلت له هذا أمانة ولا يجوز أن تستعمل هذا الهاتف لاستعمالاتك الشخصية، وقلت له أنني سأسأل عن هذه الأمانة، فذهب وأصبح من بعدها لا يبدأ بالسلام ولا يأتي لي، فإذا سلمت عليه لا يرد وأنا أسلم عليه وهو لا يرد، وأحس أنني أهين كرامتي عندما أبدأه بالسلام وأتبسط له وهو لا يرد علي، علما أن صاحب العمل الذي يعمل هو عنده قام بفصل الهاتف بسبب كثرة اتصالاته، وأنا الآن أراه يذهب عند غيري لإجراء الاتصالات، هل يجوز لي أن أتجنبه خصوصا أنه اتضحت أن العلاقة التي كانت بيننا هي بسبب الهاتف وبالتالي لا أسلم عليه؟ أرجو الإفادة.
الجواب: الناس أربعة أصناف، صنف نفعي فقط بمعنى أنه يحسن إلى الناس ولا يطلب منهم أن يحسنوا إليه، وشخص انتفاعي فقط كصاحبك هذا ينتفع من الناس ولا يفرق بين الانتفاع المشروع والانتفاع المحرم، غرضه أن نفسه لا تطيب إلا إذا انتفع من الشخص، فعلاقته بين الناس على قدر انتفاعه منهم، سواء أكان الانتفاع مشروعا أو كان الانتفاع محرما. أما إذا كان الانتفاع مشروعا فالأمر فيه سهل جدا، لكن الكلام على ما إذا كان الانتفاع محرما. وشخص ثالث أو صنف ثالث، هذا نفعي انتفاعي بمعنى أنه ينفعك ولكن يريد أن ينتفع منك أكثر من ما نفعك. والصنف الرابع هذا لا ينفع ولا ينتفع، هذا من جانب. الجانب الآخر أن الشخص عندما يكون مؤتمنا على محل لا يجوز له أن يخون هذه الأمانة، لأن الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن تأدية الأمانة أن يقوم الإنسان بحفظها على الوجه المشروع. ومن جهة ثالثة أن هؤلاء الأشخاص الذين يأتون ويتصلون اتصالات هاتفية من غير هواتفهم لا يحسن فيهم الظن، لأنهم قد يتصلون اتصالات أيضا محرمة، قد تكون محرمة من الناحية الأخلاقية أو محرمة من الناحية المالية أو محرمة من الناحية السياسية أو غير ذلك من المقاصد السيئة، والشخص عندما ينتقل من محله ويأتي إلى محل آخر ويتصل فهذا لا شك أنه يعني يريد أنه لو حصل اكتشاف يكون الاكتشاف لصاحب هذا الرقم، يعني صاحب المحل، فيكون هو المدان. فنصيحتي في هذا هو أن الشخص إذا اؤتمن على محل وبخاصة ما ذكره السائل فالواجب عليه أن يمنع الاتصال منه إلا بإذن صاحبه، فمن جاءه يريد أن يتصل فليحوله إلى صاحب المحل، يقول اذهب واستأذن من صاحب المحل، فإذا أذن له صاحب المحل وكان المؤتمن يسمع هذا الإذن، أو صاحب المحل يعطي المستأذن خطابا يسمح به له في الاتصال ويحدد هذا الاتصال مثلا، فهذا لا مانع منه لأن صاحب المحل رضي بهذا. أما الشخص اللي يشتغل في المحل لا يملك الإذن في ذلك، وإذا أذن في ذلك من غير إذن صاحب المحل فلا شك أنه آثم، لأنه يحمل صاحب المحل مبالغ مالية لا يعلم عنها صاحب المحل أنها جاءت بسبب غير مشروع، لأنه يظن أن هذه المبالغ يعني ترتبت على اتصالات من أجل صلاة من أجل صالح المحل، والواقع أنها ليست من صالح المحل. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم السلام باليد والمصافحة لكل من زوجات الأخوال وخالة الوالد.
الجواب: خالة الوالد خالة للولد، وأما بالنظر إلى من ذكر من النساء غير هذه فلا يجوز له أن يصافحهن لأنهن لسن من محارمه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من حاء، الباعثها المستمع عين حاء، له مجموعة من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: يقوم بعض الموظفين بتسجيل الحضور في وقت مبكر مثلا في الساعة 7:30، مع أنهم في الواقع لم يحضروا إلا في الساعة 8:00 أو 9:00، فهل في ذلك حرج؟ وما حكم الراتب الذي يأخذه من يفعل هذا مع العلم أن هذا الفعل يكون قد علم به المدير وأقره؟
الجواب: الموظف مستأجر، وهو مستأجر مدة لها بداية ونهاية، ومفروض أنه يوجد في هذا الوقت، ولو أنه حسم من راتبه مقدار من المال لغضب لماذا يخصم منه هذا المبلغ، مع أنه هو يخصم مدة من المدة التي يجب عليه أن يحضر فيها، يحسم هذه المدة ويأخذ استحقاقها من الراتب، فلا يجوز له هو ولا يجوز للمدير أن يوافقه على ذلك. نعم، لو حصل مثلا ضرورة، حصل مرض، يعني حصل عارض من العوارض الشرعية التي يعني تعرض للإنسان، ففي إمكانه أن يقدم للجهة المسؤولة هذا العذر. أما كونه يتأخر، يأتي الساعة 8:00 ولا 8:30 ولا 9:00 ويوقع أنه جاء في الساعة المطلوبة إذا كانت 7 أو 7:30، فلا شك أن هذا كذب، والذي يوافقه هذا كاذب عليه، إلا إذا كان هو الشخص الذي يدفع له المبلغ، مثل المستأجرين الآن العمال الذين يستأجرون في محلات تجارية، ويعلم صاحب المحل التجاري أن هذا الشخص يتأخر عن الحضور مثلا 1/2 ساعة ولكنه يسمح له. أما الذين يشتغلون في الدوائر الحكومية مثلا أو في دوائر الشركات، فهذه ما المدير المباشر ما يملك الإذن في هذا إلا إذا كان ولي الأمر أعطاه، أو رئيس الشركة يعني أعطاه إذنا، يعني أعطاه السماح في مقدار من الزمن يسمح به. هذا الشيء الذي يناسب قوله في هذه المسألة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة من جمهورية مصر، باعثته إحدى الأخوات، تقول بأنه في يوم من الأيام اتصل بها أحد أبنائها وأبلغها أن أخاه فلان وهو ابنها تعبان ومريض، والمرض اشتد به، فقالت: يا ربي إن خف ابني سواء كان بعملية أو بغير عملية أن أذبح خروف ويكون قبل عيد الأضحى. تقول: فوجئت بعد فترة بأن ابني قد كذب علي، وأن هذا الابن ليس مريض، وإنما قال هذا الكلام حتى يخفف علي وطأة رسوبة في الامتحان، وفعلا رسب في تلك السنة. تقول: هل يعتبر هذا نذر؟ إذا كان نذر أريد أن أعرف كيف أوزع هذا اللحم للفقراء والمساكين.
الجواب: هذا نذر مبني على سبب مضنون وتبين في واقع الأمر أنه غير موجود، فلا ينعقد النذر أصلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على الهاتف الفاكس 00966144255543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بسؤال يسأل صاحبه عن الفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا في المعية الخاصة. فالمعية الخاصة تكون مع أمة الإجابة، تكون مع أمة الإجابة. أما المعية العامة فهي أيضا مع أمة الإجابة ومع أمة الدعوة وأمة الدعوة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف تخرج زكاة الأسهم عن من شارك في هذا السوق وضارب فيه؟ هل تجزئ الزكاة التي نخرجها أم لا؟
الجواب: الزكاة تجب في رأس المال وفيما ترتب عليه من الأرباح كلما حال الحول على أصل المال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل تسقط قراءة سورة الكهف يوم الجمعة للمسافر؟
الجواب: المسافر عندما يكون مزاولا لأعمال في الحضر مثل صلاة الضحى ومثل الرواتب مع الصلوات ومثل يعني التطوع الذي كان يفعله، وهكذا بالنظر مثلا للصيام إذا كان يصوم الاثنين والخميس أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، إذا سافر فإنه يكتب له أجر ما كان يعمله مقيما، وهذا من فضل الله جل وعلا على خلقه، وبالله التوفيق.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول: رجل حج العام الماضي مع أهله، إلا أنه في آخر يوم من أيام التشريق في اليوم 12 خرج من منى قبل صلاة الفجر ورمى الجمرات، معتمدا على فتوى صدرت باسم وزارة الأوقاف التي هو يتبع إليها في هذه الدولة، فماذا عليه؟
الجواب: الناس تبع لشرع الله جل وعلا، وإذا نظرنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله وجدنا أنه حج حجة الوداع وأدى المناسك على أكمل وجه، ومن ذلك رميه للجمار، فكان يتحرى الأيام الثلاثة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كان يتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فإنه يرمي. وفي كثير من مواقفه صلى الله عليه وسلم في الحج يقول: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والشخص عندما يريد أن يدخل في عبادة من العبادات لا بد أن يكون عالما بكيفية أداء هذه العبادة، فإذا أراد أن يتطهر فلا بد أن يكون على علم بأحكام بصفة الوضوء، صفة الغسل، وكذلك موجبات الغسل، وكذلك نواقض الوضوء، وهكذا. وإذا أراد أن يصلي فلا بد أن يكون عالما بكيفية الصلاة، وإذا أراد أن مثلا أن يصوم يكون عالما بأحكام الصيام للمفطرات وما إلى ذلك، وهكذا. إذا أراد أن يعتمر فلا بد أن يعرف كيفية العمرة، وإذا أراد أن يحج فلا بد أن يكون على علم بمناسك الحج، وذلك من أجل أن يؤديه على وجه صحيح. ومما يؤسف له أن بعض الناس تكون عنده جرأة على الفتوى، فيأتي باجتهادات من عند نفسه مع أن صفة حجة الوداع ظاهرة للناس ومتيسرة وموجودة، ولا يجوز للإنسان أن يفتي بغير علم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبالنسبة لهذا الشخص رمى، لأنه رمى وطاف للوداع، فطوافه للوداع ليس في وقته ورميه ليس في وقته، وبناء على ذلك فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم هذا عن الرمي، وعليه فدية بالنظر إلى طواف الوداع، لأن طواف الوداع لا بد أن يكون بعد انتهاء أعمال الحج. فعلى العبد إذا أراد أن يعمل عملا لله جل وعلا عليه أن يتعلمه أولا وأن يؤديه على الوجه الذي يرضي الله، وإلا فإنه يرد عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إن كان كما يفعل كثير من الناس قد أخر طواف الإفاضة مع الوداع، فيقبل طواف الإفاضة ما في شيء شيء؟
الجواب: إذا أخر طواف الإفاضة وطاف ونوابه طواف الإفاضة وطواف الوداع، فطواف الوداع يعني باق حكمه، لا يكفيه عن هذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لدي محل تجاري ولم أستطع استخراج ترخيص إلا إذا دفعت رشوة، أنا لي شهرين وأنا أحاول فلم أستطع، وقد دفعت غرامات ومع ذلك لم يقبل، هل دفع للرشوة من أجل استخراج الرخصة وأنا أعمل في هذا المحل هل علي إثم؟
الجواب: مما يؤسف له أن هذه المسألة يكثر السؤال عنها، سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق المحاضرات أو المشافهة المباشرة، وكثرة السؤال عنها تدل على كثرة وقوعها. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش، يعني الوسيط، فلعن ثلاثة، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. وبناء على ذلك فعلى كل شخص على ثغر من ثغور الإسلام عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن ينجز العمل الذي أنيط به، وألا يمنع صاحب حق من حقه حتى يقدم له ما يرضيه من مال أو غيره، فهذا كله لا يجوز. ولا فرق في ذلك في جميع المجالات، لأن فيه ناس يسألون عن الترقيات في الوظائف، وأناس يسألون عن التعيين في الوظيفة، وأناس يسألون في الشهادات، إلى غير ذلك من الأسئلة المتنوعة. وهذا يدل على أن هذه المسألة متغلغلة في المجتمع، وليعلم الشخص الدافع أنه آثم، وأن الآخذ آثم، وأن هذا المال حرام، وأن الوسيط الذي بينهما إذا أخذ المبلغ مثلا من الدافع ودفعه للآخذ أنه أيضا يكون آثما. فعلى كل شخص أن يتقي الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يوجد في قرية مسجدين، واحد جامع والآخر فروض، يريد أهله يقيموا صلاة التراويح في المسجدين بحيث يكون جماعتين، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان كل واحد من المسجدين عنده جماعة، ما في مانع من إقامة صلاة الفروض في المسجدين، وصلاة التراويح في المسجدين، وصلاة الجماعة في الجمعة في المسجد الجامع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. لدينا عائلة قادمة من الخارج وليس لديهم عمل، لا الرجال ولا الرجل ولا المرأة، ولديهم أطفال كثر ومشهود لهم بالصلاة والخير، هل ندفع لهم الصدقات؟
الجواب: إذا كان الشخص مثلا ما يدخل عليه مال، أو يدخل عليه شيء لا يكفيه، أو يدخل عليه شيء لا يكفيه في سنته، فلا مانع من إعطائه الزكاة إذا كان مسلما. وهكذا إذا كان غارم مثلا، لو كان غارم لنفسه أو غارم لإصلاح ذات البين، أو كان من المؤلفة قلوبهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا زكاري البشير في إسبانيا، مقيم بإسبانيا من إحدى الدول العربية، يقول بأن يسأل عن قضية رد السلام في الوضوء، هل يجب علي أن أرد السلام وأنا أتوضأ؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف المحل الذي تتوضأ فيه. قد يكون مثلا محل الوضوء ليس يعني قريب من المحلات المستقدرة، وإذا كان ذلك كذلك فلا مانع منه. لكن بعض الناس يتوضأ في الحمام، بعضهم يتوضأ داخل الحمام، هذا لا يجوز له أن يرد السلام، لكن بعد ما ينتهي ويخرج فإنه يقول وعليكم السلام، سواء كان صاحب السلام يسمع أو لا يسمع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: أعلم أن من ترك الصلاة مدة حياته فهو كافر، كما سمعت كثيرا. أخي الآن عمره أكثر من 34 سنة وهو تارك للصلاة، وقد سمعت أيضا تحريم ابتداء الكافر بالسلام، وبحكم لقائي الكثير بأخي هل أبتدئه بالسلام؟ وإذا سلم علي فماذا أفعل؟
الجواب: من المعلوم أن ترك الصلاة كفر، وقد ذكرت أن عمره 34 سنة وأنه تارك للصلاة مستمر على الترك، فحينئذ لا يجوز لك أن تبدأه بالسلام، ولا يجوز لك أن ترد عليه السلام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: من إذا تزوج رجل امرأة وكذبت عليه يعني ذكرت أنها بكر، ثم اكتشف بعد الزواج خلاف ذلك، فهل يطلقها؟ هل يجوز له هذا؟
الجواب: زوال البكارة لا يلزم أن يكون نتيجة وطء، فقد يكون زال بسبب ما من الأسباب، وبما أنها عاهدته على أنها لم يحصل شيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس منا. فيأخذها على ظاهرها ولا يتكلم بها عند الناس. إن أراد أن يمسكها فهذا إليه، وإن أراد أن يطلقها، ولكن لا يجوز له أن يتكلم فيها، لأنه إذا تكلم فيها بمعنى أنها اقترفت جريمة قبل الزواج، فهذا لا شك أنه يترتب عليه حكم شرعي في الدنيا وحكم شرعي في الآخرة بالنسبة لها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندي عمارة للإيجار تتكون من عدة شقق، هل عليها زكاة؟
الجواب: الزكاة في الأجرة إذا تم عليها الحول. وبالله التوفيق.
أيضا يذكر بأنه مسافر، وجد في صلاة العصر أو وجبت صلاة العصر ودخل في مسجد وجماعة مقيمين في هذه البلدة، يقول: صليت بهم، هل يحق لي أن أجمع صلاة العصر أم أصلي أن أقصر صلاة العصر المفترض، هو كتب أجمع، أم أصليها كاملة؟
الجواب: إذا كنت أنت الإمام فإنك تصلي ركعتين وتقول لهم أتموا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح حينما صلى بالناس في مكة، فإنه صلى إماما وقصر الصلاة، ولما سلم قال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. أما إذا كنت مأموما، إذا كان المسافر مأموما وأتم بمقيم، فإنه يصلي صلاة مقيم. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: يوجد لي صديق يعمل في محل تجاري قريب مني، وكان يأتي ويستعمل هاتف المؤسسة الخاصة بنا لاتصالاته الخاصة، وفي يوم قرأت فتوى بأن هاتف المؤسسة أمانة عند صاحبها وأنا مؤتمن على ذلك، فقلت له: هذا أمانة ولا يجوز أن تستعمل هذا الهاتف لاستعمالاتك الشخصية، وقلت له أنني سأسأل عن هذه الأمانة، فذهب وأصبح من بعدها لا يبدأ بالسلام ولا يأتي لي، فإذا سلمت عليه لا يرد، وأنا أسلم عليه وهو لا يرد، وأحس أنني أهين كرامتي عندما أبدأه بالسلام وأتبسط له وهو لا يرد علي، علما أن صاحب العمل الذي يعمل هو عنده قام بفصل الهاتف بسبب كثرة اتصالاته، وأنا الآن أراه يذهب عند غيري لإجراء الاتصالات، هل يجوز لي أن أتجنبه، خصوصا أنه اتضحت أن العلاقة التي كانت بيننا هي بسبب الهاتف، وبالتالي لا أسلم عليه، أرجو الإفادة.
الجواب: الناس أربعة أصناف: صنف نفعي فقط، بمعنى أنه يحسن إلى الناس ولا يطلب منهم أن يحسنوا إليه، وشخص انتفاعي فقط كصاحبك هذا ينتفع من الناس ولا يفرق بين الانتفاع المشروع والانتفاع المحرم، غرضه أن نفسه لا تطيب إلا إذا انتفع من الشخص، فعلاقته بين الناس على حسب على قدر انتفاعه منهم، سواء أكان الانتفاع مشروعا أو كان الانتفاع محرما. أما إذا كان الانتفاع مشروعا فالأمر فيه سهل جدا، لكن الكلام على ما إذا كان الانتفاع محرما. وشخص ثالث أو صنف ثالث، هذا نفعي انتفاعي، بمعنى أنه ينفعك ولكن يريد أن ينتفع منك أكثر مما نفعك. والصنف الرابع هذا لا ينفع ولا ينتفع، هذا من جانب. الجانب الآخر أن الشخص عندما يكون مؤتمنا على محل لا يجوز له أن يخون هذه الأمانة، لأن الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن تأدية الأمانة أن يقوم الإنسان بحفظها على الوجه المشروع. ومن جهة ثالثة أن هؤلاء الأشخاص الذين يأتون ويتصلون اتصالات هاتفية من غير هواتفهم لا يحسن فيهم الظن، لأنهم قد يتصلون اتصالات أيضا محرمة، قد تكون محرمة من الناحية الأخلاقية، أو محرمة من الناحية المالية، أو محرمة من الناحية السياسية، أو غير ذلك من المقاصد السيئة. والشخص عندما ينتقل من محله ويأتي إلى محل آخر ويتصل، فهذا لا شك أنه يعني يريد أن أنه لو حصل اكتشاف يكون الاكتشاف لصاحب هذا الرقم، يعني صاحب المحل، فيكون هو المدان. فنصيحتي في هذا هو أن الشخص إذا اؤتمن على محل وبخاصة ما ذكره السائل، فالواجب عليه أن يمنع الاتصال منه إلا بإذن صاحبه. فمن جاءه يريد أن يتصل فليحوله إلى صاحب المحل، يقول اذهب واستأذن من صاحب المحل. فإذا أذن له صاحب المحل وكان المؤتمن يسمع هذا الإذن، أو صاحب المحل يعطي المستأذن خطابا يسمح به له في الاتصال ويحدد هذا الاتصال مثلا، فهذا لا مانع منه لأن صاحب المحل رضي بهذا. أما الشخص اللي يشتغل في المحل لا يملك الإذن في ذلك، وإذا أذن في ذلك من غير إذن صاحب المحل فلا شك أنه آثم، لأنه يحمل صاحب المحل مبالغ مالية لا يعلم عنها صاحب المحل أنها جاءت بسبب غير مشروع، لأنه يظن أن هذه المبالغ يعني ترتبت على اتصالات من أجل صلاة من أجل صالح المحل، والواقع أنها ليست من صالح المحل. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم السلام باليد والمصافحة لكل من زوجات الأخوال وخالة الوالد.
الجواب: خالة الوالد خالة للولد. وأما بالنظر إلى من ذكر من النساء غير هذه فلا يجوز له أن يصافحهن لأنهن لسن من محارمه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من حاء، الباعثها المستمع عين حاء، له مجموعة من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: يقوم بعض الموظفين بتسجيل الحضور في وقت مبكر مثلا في الساعة 7:30، مع أنهم في الواقع لم يحضروا إلا في الساعة 8 أو 9، فهل في ذلك حرج؟ وما حكم الراتب الذي يأخذه من يفعل هذا، مع العلم أن هذا الفعل يكون قد علم به المدير وأقره؟
الجواب: الموظف مستأجر، وهو مستأجر مدة لها بداية ونهاية، ومفروض أنه يوجد في هذا الوقت. ولو أنه حسم من راتبه مقدار من المال لغرب لماذا يخصم منه هذا المبلغ، مع أنه هو يخصم مدة من المدة التي يجب عليه أن يحضر فيها، يحسم هذه المدة ويأخذ استحقاقها من الراتب. فلا يجوز له هو، ولا يجوز للمدير أن يوافقه على ذلك. نعم، لو حصل مثلا ضرورة، حصل مرض، يعني حصل عارض من العوارض الشرعية التي يعني تعرض للإنسان، ففي إمكانه أن يقدم للجهة المسؤولة هذا العذر. أما كونه يتأخر، يأتي الساعة 8 ولا 8:30 ولا 9، ويوقع أنه جاء في الساعة المطلوبة إذا كانت 7 أو 7:30، فلا شك أن هذا كذب، والذي يوافقه هذا كاذب عليه، إلا إذا كان هو الشخص الذي يدفع له المبلغ، مثل المستأجرين الآن العمال الذين يستأجرون في محلات تجارية، ويعلم صاحب المحل التجاري أن هذا الشخص يتأخر عن الحضور مثلا 1/2 ساعة، ولكنه يسمح له. أما الذين يشتغلون في الدوائر الحكومية مثلا أو في دوائر الشركات، فهذه ما المدير المباشر ما يملك الإذن في هذا، إلا إذا كان ولي الأمر أعطاه، أو رئيس الشركة يعني أعطاه ابنا يعني أعطاه السماح في مقدار من الزمن يسمح به. هذا الشيء الذي يناسب قوله في هذه المسألة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة من جمهورية مصر، باعثته إحدى الأخوات، تقول بأنه في يوم من الأيام اتصل بها أحد أبنائها وأبلغها أن أخاه فلان وهو ابنها تعبان ومريض والمرض اشتد به، فقالت يا ربي إن خف ابني سواء كان بعملية أو بغير عملية أن أذبح خروف ويكون قبل عيد الأضحى. تقول فوجئت بعد فترة بأن ابني قد كذب علي، وأن هذا الابن ليس مريض وإنما قال هذا الكلام حتى يخفف علي وطأة رسوبة في الامتحان، وفعلا رسب في تلك السنة. تقول هل يعتبر هذا نذر؟ إذا كان نذر أريد أن أعرف كيف أوزع هذا اللحم للفقراء والمساكين.
الجواب، هذا نذر مبني على سبب مضنون، وتبين في واقع الأمر أنه غير موجود، فلا ينعقد النذر أصلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على الهاتف الفاكس 00966144254، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.